أو حفظ دينه، حفظ باقي العبادات. لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعل ربنا سبحانه إعمار المساجد بالصلوات جعله حفظا لسائر الشعائر. وهذا قال القرطبي هذا فيه دليل، هذه الآية فيها دليل على أن الشهادة بالإيمان لعمال المساجد صحيحة، لأن ربنا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فمن أدام تعمير المساجد جازت له الشهادة بالإيمان. ولذلك كانوا يقولون من رأيتموه يعتاد المساجد فحسنوا به الظن. يروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف لكن الآية تدل على معناه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. نعم.
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
ومن ضيعها، من ضيع الصلاة، ما كيف يكون تضيعها؟ قالوا تضيعها بتأخيرها عن أوقاتها، هذا وجه من أوجه التضييع. وقالوا تضيعها عدم التفقه في أفعالها وأقوالها، وهذا مع الأسف يشيع في المسلمين في المصلين منهم. وتجد الرجل قد شاب شعره في الإسلام ولا يتفقه فيما يرقع به صلاته، وقد يأتي بالمبطلات ولا يدري، فهذا من التضييع. أو من ضيعها من تعطيل المساجد بإقامتها فيها، لا تقام الصلوات في المساجد، هذه كلها أوجه للتضييع. ومثله قيل في قول الله تعالى فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، هذا أيضا يحتمل معنيين. فهو لما سواها أضيع يعني من ضيع الصلاة حقيق بأن يضيع العبادات غيرها. لماذا؟ لأن الصلاة تفعل في الملأ، وهذا الذي يتركها أو يضيعها يترقب لوم الناس له، هذا مترقب للوم الناس له، لأنه يترك شعيرة ظاهرة. فالذي يترك شعيرة ظاهرة يترقب اللوم عليها والتأنيب عليها، هذا أحرى بأن يترك ما لا يظهر من الشعائر ولا يترقب لوما على تركه. فذلك قال ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، حقيق بأن يضيع ما سواها من العبادات التي لا تظهر للناس. أو الوجه الثاني، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وإن عمله، يحكم بإضاعته للشيء الذي عمله وإن عمله إذا كان مضيعا للصلاة. وهذا يشهد له الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت قد خاب وخسر. وقد يأتي بغير الصلاة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت قد خاب وخسر. قول عمر رضي الله عنه فهو لما سواها أضيع، هذا فيه مسألة في النحو. أضيع هذا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل ما الفعل الذي صيغ منه هذا 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 الأفعال؟ أضاع، أضاع. الوجه أن يقال فهو لما سواها أشد إضاعة. لماذا؟ لأنه تقرر في علم النحو أن أفعل التفضيل لا يصاغ من غير الثلاثي. أضاع هذا رباعي، أضاع أصله أضيع، رباعي. والفعل وأفعل التفضيل هذا لا يصاغ من غير الثلاثي المجرد. يقولون مثلا هذا أطول من فلان، بكر أطول من زيد، الفعل منه طال، خالد أشجع من بكر من شجع. هذا القاعدة، هذا الأصل. لكن سمع ما يخالف هذا الأصل، فقالت العرب مثلا فلان أتقى من فلان، والفعل منه اتقى خماسي. وقالت العرب أنصف بيت قالت العرب أنصف بيت قالت العرب فخيركما لشركما الفداء بيت حسن ثابت أنصف بيت هذا أفعل تفضيل من فعل أنصف يقول ربنا سبحانه ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة من أقام وأقسط وكل ذلك غير ثلاثي فكل يعني أكثرون من النحاة يقولون هذا مرجعه إلى السماع لا يدخله القياس إذا سمع من هذا شيء عن العرب اتبعوا فيه وإلا يعني لا يقاس هذا لا يدخل القياس إلا أن سيبويه رحمه الله يرى أن أفعل التفضيل يصاغ أيضا من الفعل الرباعي الذي على وزن أفعل وهي هذه أكثر الأمثلة التي ذكرت لكم الآن فعلها يأتي على وزن أفعل وإنما قال سيبويه ذلك لأنه رأى كثرة وروده في كلام العربي كما ذكرت لكم فلان أنصف من فلان فلان أتقى من فلان هذا الكلام أخسر من هذا الكلام فقال سيبويه يصاغ ذلك قياسا من الفعل الماضي الذي على وزن أفعل ولهذا لما جاء ابن سيدة ابن السيد لما جاء ابن السيد في شرحه على ديوان المتنبي وخطأ المتنبي في قوله فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود قال المتنبي فصدور الرماح فرؤوس الرماح أذهب للغيظ قال ابن السيد كان ينبغي أن يقول
أشد إذهابا
لأن الفعل أذهب
خمس
وليس بثلاثي العلماء غلطوا ابن السيد لأنهم قالوا سيبويه يجيز ذلك وما كان عليك أن تغلط المتنبي نعم
ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا
ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا الفيء هو الظل حينما يبدأ في رجوعه من جهة المغرب إلى جهة المشرق الفيء هذا مصدر فاء يفيء وفاء معناه رجع في لغة العرب قال ربنا سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي إن رجعوا وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى ترجع إليه فالفيء الرجوع والفيء هنا هو ذلك الظل أنتم تعرفون الشمس إذا طلعت مثلا الشمس تطلع على هذا الشاخص الشمس تطلع من المشرق يكون الظل متجها يعني ينحو جهة المغرب الشمس تطلع والظل يرتد إلى جهة المشرق الشمس تطلع في يعني في الظهيرة تتوسط كبد السماء فتقف هذا هو هذا يسمى في الزوال ثم بعد ذلك تكمل مسيرها جهة المغرب حينئذ يرتد الظل من جهة المشرق إلى جهة المغرب حين يبدأ الظل في الارتداد يسمى هذا الظل يسمى فيئا لماذا؟ لأنه صار بدأ في الرجوع إلى جهة المشرق يقول عمر رضي الله عنه صلوا الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا الذراع معناه ربع القامة ربع قامتك ذراع ربع قامة كل شيء ذراع طريقة العمل كي تفهم ما يقصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا تأخذ شيئا شاخصا وهذه أندب إخواني إلى أن يجربوها ليفهموا هذا الذي يقال تأخذ شيئا شاخصا عصا مثلا تضعها في شيء لتكون شاخصة إذا طلعت الشمس ترى الظل على الصفة التي ذكرت لكم والشمس تطلع والظل يتقلص جائيا جهة المشرق هو يتقلص نحن لأننا لسنا في خط الاستواء لا يزول الظل لأنه ليزول الظل يجب أن تكون الشمس عمودية على رأسك فلا يبقى لك ظل هذه تكون في المناطق التي جاءت على خط الاستواء نحن جئنا في شمال خط الاستواء فالظل لا بد أن يبقى شيء من الظل لكن أنت ستلاحظ أن الشمس إذا طلعت الظل يتقلص يتقلص، أنت كلما أردت أن يعني علم على الظل لتنظر يعني حركته، ستجد أن لمدة 20 دقيقة مثلا الظل متوقف. هذا الوقت نهي عن الصلاة به، ثم بعد ذلك يعني تستمر حركة الظل لأن الشمس حينئذ زالت عن كبد السماء. لو كنا الآن في مناطق الاستواء ماذا يكون؟ ذلك الشخص لن يكون له ظل إطلاقا لأن الشمس ستكون عمودية عليه. هذا الشخص تقسمه على 4 لترى ربع قامته. نحن الآن أحدثكم عن موضع لا ظل فيه، بعد ذلك نحدثكم عن هذا الموضع. تأخذ ربع ذلك الشخص، هذا هو ربع القامة، هو الذراع. إذا بلغ الظل ربع ذلك الشاخص، يعني الآن لما زالت الشمس الظل سينتشر سيذهب سيستمر، أنت ستعلم على يعني على الربع مقدار ربع الشاخص. متى ما بلغ الظل ذلك تلك العالم التي علمتها فذلك حين يفيء الفيء ذراعا، وهو الوقت الذي أرشد عمر بن الخطاب عماله إلى الصلاة فيه. لكن هذا قلت لكم في موضع لا ظل فيه. في الموضع الذي يكون فيه ظل مثلا احنا في المغرب ستزيد على ربع القامة ذلك الظل الذي لم يزل، ذلك الظل الذي بقي لما توسطت الشمس كبد السماء، ستزيده على ربع القامة لتدرك ما قاله عمر والوقت الذي أرشد الناس إليه. يفيء الفيء ذراعا إذا صار ظل الشاخص، إذا صار ظل الشاخص ربعه. نعم. والمصلي نوعان، جماعة ومفرد، جماعة منفرد. المنفرد هذا أول الوقت أحسن له بلا خلاف، يعني لا ينتظر، إذا كان هذا سيصلي منفردا لا ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا، أول الوقت له خير، إلا ما يدخل ذلك من الإبراد في أوقات شدة الحر. وهذا قلت لكم أول الوقت له خير للحديث الذي حدثتكم به رواه أحمد عن أم فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها. أما الجماعة، الجماعة أول الوقت أيضا خير لها، أول الوقت خير، لكن أول الوقت لا يتأتى لجماعة. لماذا؟ لأن الظهر يأتي غالبا في وقت غفلة، في وقت شغال الناس فيؤذن، فيعني ريثما يستعد الناس بالوضوء وكذا إلى آخره يذهب وقت. فهذا الذي راعاه عمر رضي الله عنه تأليفا للناس وجمعا لهم على تلك الصلاة، فقال حتى يفيء الفيء ذراعا، صلوا الظهر حين يفيء الفيء ذراعا. وعن هذا الحديث نكمله إن شاء الله في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.